السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا عند الفصل الثاني من بداية المجتهد فيما يتعلق بشروط الإمامة. الفصل الثاني من صلاة الجماعة، الفصل الثاني في معرفة شروط الإمامة ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به. وفي هذا الفصل مسائل أربعة، أو مسائل أربعة. المسألة الأولى، وفي هذا الفصل مسائل أربعة. المسألة الأولى، اختلفوا في من أولى بالإمامة. فقال مالك رحمه الله: يا أم القوم أفقههم لا أقرأهم. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يؤم القوم أقرأهم. والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. ولا يقعد يبقى خبر في معنى النهي، أو على طول النهي، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهو حديث متفق على صحته، لكن اختلف العلماء في مفهومه. فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من فهم من الأقرأ ها هنا الأفقه، لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة. وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. انتهت المسألة الأولى. الأحق بالإمامة، قد ورد في ذلك حديثان هما العمدة في هذا الباب، وطبعا عدة أحاديث لكن العمدة حديثان. الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤذن لهم أحدهم، إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. فقدم الأقرأ صلوات الله وسلامه عليه. طبعا إذا كانوا ثلاثة، مفهوم العدد هنا ليس مرادا، لئلا يقول إنسان: طيب وإذا كانوا اثنين؟ معلوم أن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحب له، وأنهما قبل أن ينصرف قال لهما صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ولي أمكما أكبركما. ولي أمكما أكبركما، أكبركما يعني إيه؟ لأنهما كانا في الحفظ متساويين، كانا في الحفظ متساويين. الإثنان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. والحديث الثاني وهو الأصل في هذا الباب حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، احنا قلنا حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وحديث أبي مسعود البدري أيضا في صحيح مسلم. هو المصنف رحمه الله قال متفق عليه، متفق على صحته. يبقى الاتفاق هنا ليس بالمعنى المصطلح عليه، أن المتفق عليه هو الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. والبعض مثلا يقول المتفق عليه المجد ابن تيمية رحمه الله في كتاب منتقى الأخبار، جعل المتفق عليه هو ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وأحمد، البخاري ومسلم وأحمد. هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن المراد ابن رشد رحمه الله أنه متفق على صحته وليس متفقا عليه بمعنى أنه رواه البخاري ومسلم، لأنه من أفراد الإمام مسلم رحمه الله. فعن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي لفظ فأقدمهم سلما، وهذا أيضا في صحيح مسلم، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ذكر ابن رشد رحمه الله الاختلاف الذي وقع في هذه المسألة، وأن فريقا ذهب إلى أن المراد بالأقرأ أي الأحفظ الأكثر قرآنا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة والثوري وأبي محمد بن حزم رحمه الله، وذهب مالك والشافعي إلى أن الأقرأ هو الأفقه، يؤم القوم أفقههم لكتاب الله. طبعا هذا بالإضافة إلى أنه مخالف لظاهر الحديث، مخالف لظاهر الحديث، فإنه قد وردت أدلة تبين أن الذي يقدم في الإمامة هو الأكثر قرآنا، أكثرهم قرآنا. في حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري قال لما كانت وقعة الفتح رضي الله تعالى عنه قدم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، وقدم عليه أبي بإسلام قومه، فلما رجع قال لقد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وإنه قال صلوا صلاة كذا في وقت كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا، ولي أمكم أكثركم قرآنا. أظن اللفظة دي واضحة جدا، والحديث صحيح البخاري. قال عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فلما بحثوا وجدوا أنني أكثرهم قرآنا، فنظروا فوجدوا أنني أكثرهم قرآنا لما كنت أتلقاه من الركبان، فقدموني وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكنت أصلي علي بردة، فإذا ركعت أو سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغط عنا استقارئكم، لأنه طبعا عني العورة بتبان بتظهر. البعض طعن في الحديث بهذه النقطة، والكلام ده غلط طبعا، ده كان ابن 6 سنين أو 7 سنين والطفل لا عورة له يعني. فقال فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. بقى مبسوط جدا إن هو لابس قميص كده لأنه هو الإمام، فكان فرحا جدا بهذا الأمر. كذلك روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون المدينة نزلوا بالعصبة،
أو بالعصبة أو بالعصبة. شوف كم تشكيل: العصبة، العصبة، العصبة. الفرق بين الثانية والثالثة الإيه؟ الفتحة والتسكين الباء. يعني من قباء نزلوا بالعصبة من قباء، وكان ذلك قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، وفي القوم عمر وأبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد زوج أم سلمة، وأبو سلمة، وفي رواية وأبو بكر في البخاري عند البخاري، وأبو بكر وعامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه. طبعا عمر بن الخطاب هو من هو؟ كان قال: وكان أكثرهم قرآنا. ابن عمر يقول: وكان أكثرهم قرآنا، اللي هو سالم. فلذلك قدموا. واحد يقول: طب ولذلك مين قال إن هم قدموا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا، وهذا وصف مناسب. وعلى كل حال في رواية الطبراني: لأنه كان أكثرهم قرآنا، لأنه كان أكثرهم قرآنا. هناك إشكال في هذا الحديث، الروافد شنعوا به. قال: طيب إذن لم يكن أبو بكر ثاني اثنين، لأن الحديث بيقول إيه؟ قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني اثنين كما هو مذهب المفسرين جميعا هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث هو بيقول إنه أن أبا بكر خرج إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا دي غفلة كبيرة جدا، لأن الحاصل أن سالم مولى أبي حذيفة كان يأم القوم لأنه كان أكثرهم قرآنا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ظل الحال على ما هو عليه، وظل سالم مولى أبي حذيفة إماما للقوم يصلون خلفه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أكثرهم قرآنا. يعني إذن عندنا حديث عمرو بن سلمة الجرمي أو إن ولي أمهم أكثرهم قرآنا، عندنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وكان أكثرهم قرآنا فكان إمامهم. طبعا لا شك أن عمر أفقه من سالم مولى أبي حذيفة، وأبو سلمة بن عبد الأسد من أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة هجرته معروفة. كذلك عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر بعد قدومه مهاجرا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أيضا خلف سالم، إن صلى في هذه البقعة بقباء، بقباء العصبة من قباء، العصبة أو العصبة أو العصبة موضع. فلماذا؟ لأن سالم كان أكثرهم قرآنا، هذا شرف القرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الشهداء أحد قدم أفقههم أم قدم أكثرهم حفظا أكثرهم قرآنا؟ شرف القرآن ده شرف رفيع جدا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب الإمام الشافعي رحمه الله قال: كان الأقرأ في الماضي هو الأحفظ. الذي دفع الشافعي رحمه الله إلى هذا الأمر قال: إنما يحتاجه الإمام من القرآن منضبط، ولكن ما يحتاجه من معرفة الأحكام الفقهية غير منضبط. وقد تعرض للإمام مشكلة ما في الصلاة فلا يستطيع إصلاحها إلا إن كان هو الأفقه، إلا إن كان هو الإيه؟ الأفقه. القرآن الذي يحتاجه الإمام منضبط، لأنه مطالب بإيه؟ قراءة أم الفاتحة وما تيسر. الفاتحة الناس المسلمون جميعا يحفظون الفاتحة، ما تيسر لو أنه قرأ قل هو الله أحد أو المعوذتين أو إنا أعطيناك الكوثر خلاص يبقى أدى ما عليه. لكن الأحكام، هب أن الإمام ارتج عليه الأمر، هل هو في الركعة الثانية ولا الثالثة؟ هل لما مثلا قام من الركعة الأولى قام من السجدة الأولى إلى الركعة الثانية مباشرة؟ الى الركعه الثانيه. طيب هيعمل ايه؟ ماذا يفعل لما يقف في السهو؟ هنجد ان في مذهبين، يعني اقوى مذهبين اقصد. مذهب الشافعي رحمه الله قال يا خلاص يقوم بالغاء هذه الركعه واعتبر ان الركعه الثانيه هي الاولى بالنسبه اليه. ده مذهب الايه؟ مذهب الامام احمد، استغفر الله، يقوم بالغاء. ده مذهب الامام احمد، يقوم بالغاء هذه الركعه تماما. الشافعي قال ابدا، هو لما قام الى الركعه الثانيه لم يتم الركعه الاولى، وانما فعل هذا سهوا والسهو ساقط. يبقى يرجع ينزل تاني ويسجد السجده الثانيه بتاعه الركعه الاولى ثم يقوم الى الركعه الثانيه مثلا. هذا في قضيه كهذه يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى علم الشافعي. فبيقول ان الاعلم هو ده الذي يقدم. فنوقش الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة، قيل له أتقصد الأعلم مطلقا؟ طبعا أنا أقصد إيه، مش نوقش عن حد جابه ناقشه، لا، أنا أقصد أن المذهب ده نوقش كالآتي: هل المقصود أن يكون أفقه مطلقا؟ يعني مثلا واحد يعلم أحكام الحيض والنفاس ونواقض الوضوء و و و ومثلا الإيه الأيمان والنذور والنكاح والبيوع، هل يقصد الشافعي هذا؟ قالوا لا طبعا، هذه لا علاقة لها بالصلاة. قالوا إذن يقصد الشافعي أن يكون الأفقه في أحكام الصلاة، الأفقه في أحكام الصلاة. قالوا نعم الشافعية. خلي بالك إن اللي قال الكلام ده مين؟ الإمام النووي الشافعي وابن سيد الناس. طيب إن كان الأفقه في الصلاة، فإن فقه الصلاة أي معرفة أحكام الصلاة إنما جاءت في السنة المطهرة، لم ترد في القرآن. القرآن أمر بمجملات، لكن تفاصيل أحكام الصلاة دي وردت في السنة المطهرة. وما دامت وردت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعلم بالسنة في المرتبة الثانية لا المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية وليس في المرتبة. أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فأعلمهم بالسنة. يبقى هذا يرجح مذهب أحمد وأبي حنيفة والثوري وأبي محمد بن حزم رحمهم الله جميعا، أن الذي يتقدم لإمامة الناس هو الأكثر قرآنا، الأحفظ، الأحفظ. وقال بعضهم الأحسن قراءة. إن كان الأحفظ هذا يلحن لحنا جليا ينبغي أن يؤخر، لا يقدم في هذه الحالة، لا يقدم. لكن إن كان لحنه خفيا، فالبعض تمسك بظاهر الحديث وقال هو المقدم. وهذه المسألة يعني إيه قد تحتمل أخذا وردا، لكن أنا عن نفسي أتمسك بظاهر الحديث: ما لم يرتكب أمورا تخل بالصلاة، ما لم يرتكب أمورا تخل بالصلاة. طيب يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، قدم الأعلم في هذه الحالة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وليس المراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن هذه نسخت بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لكن الهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة قائمة، الهجرة قائمة. فأقدمهم هجرة عند التساوي في الإيه؟ في حفظ القرآن والتساوي في العلم، يقدم الأقدم هجرة. فالهجرة لها شرف، شرف كبير. روى الإمام أحمد عن صبرة بن أبي الفاكه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها، مش قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطروقه كلها، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تهاجر وتذر أرضك وسماءك، وطنك، وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. الطول اللي هو الايه، انت عارف الحبل اللي بيربط في عنق الفرسة وبعدين يربط في الايه، في الوتد. فالفرس مهما تحرك أقصى مساحة مسموح له بها الدائرة التي نصف قطرها هذا الحبل، مش كده؟ دائرة نصف قطرها هذا الحبل. وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد، وهو جهد النفس والمال، فتقتل وتنكح المرأة ويقسم المال، زوجتك اللي انت تحبها دي هتتجوز واحد غيرك، ومالك هذا سيقسم على الآخرين، فعصاه فجاهد، إلى آخر الحديث. يعني قعد دائما يحاول الشيطان، يحاول أن يثبط الإنسان عن طرق الخير. شوف برضو في القرآن، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. المهاجر ده اللي هيطلع كده سايب كل حاجة هيروح فين؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وسعة. كذلك برضو في التخويف من الجهاد نفس الشيء. المهم نعود إلى الحديث لأن نبتعد عن موضوعنا. فالهجرة فضلها عظيم، ثم إن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي لفظ أقدمهم سنا أي أكبرهم، أكبرهم أقدمهم سنا أي أكبرهم. وفي حديث مالك بن الحارث رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه قادم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وصاحب له، فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يودعهما فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. واحد يقول طب أهو قال أكبركما، هذا لأنهما كانا في العلم مستويين وفي القرآن مستويين، رحل إليه صلى الله عليه وسلم معا فتعلم نفس القدر، فتعلم نفس القدر. فإذا الأمر الذي يفاضل به بينهما السن، ذهب إليه سويا وتعلم سويا وحفظ ما حفظ سويا، فقدم عليه الصلاة والسلام الأكبر سنا. طيب فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. لا يؤمن الرجل في سلطانه، في رواية في أهله أو سلطانه، أهله أو سلطانه. الأهل يعني طبعا واضح هنا أن المراد البيت، وأن الرجل مثلا سيصلي بأهله زوجه وأولاده وما إلى ذلك. يبقى لا يؤمن الرجل في إيه؟ في أهله أو سلطانه. سلطانه يعني المراد المسجد مثلا، الإمام الراتب لا يفتأت عليه أبدا ولا يتقدم عليه غيره، حتى وإن كان هذا الغير هو الإيه؟ هو الأحفظ، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله في إيه؟ في موضعه. طيب لا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. الاستثناء هنا متعلق بالحكم الأخير، لا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. التكريمة اللي هي الوسادة التي تلقى للضيف، أو يجلس في صدر المجلس، أو يدعى إلى الطعام إلى مأدبة الطعام فيجلس في صدر المأدبة. لا طبعا، ليس له أن يحتل مكان الصدارة أو موقعا متميزا أو يأخذ الوسادة الموجودة إلا بإيه؟ إلا بإذن صاحب الدار، إلا بإذن صاحب الدار، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هل الإذن هنا معتبر في 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 قوله عليه الصلاة والسلام ولا يقعد في بيته على تكريمته فقط، ولا أيضا متعلق بما قبلها؟ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يبقى المعنى كده بقى، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعدن ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يبقى الاثنين يحتاجان إلى الإذن، ولا الإذن ده فيما يتعلق بالأمر الأخير فقط اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. هذا القيد متعلق بالمذكورات قبله ولا بآخر مذكور فقط؟ فيها نزاع بين العلماء، لكن في هذه المسألة يرفع النزاع رواية سعيد بن منصور، ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله إلا بإذنه، إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. يبقى وضح أو تبين اشتراط الإذن في الأمرين بهذه الرواية، اللي هي رواية مين؟ رواية سعيد ابن منصور. يبقى الإذن معتبر في الإيه؟ في الأمرين. طيب، يبقى هذا فيما يتعلق بإيه؟ بحديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو الأصل في أبواب الإمامة، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. واللفظان موجودان في صحيح مسلم في رواية سنا ورواية سلما، الأقدم إسلاما أو الأقدم سنا. يبقى ده عنصر من عناصر التفاضل برضو، إن ده أسلم، هذا أسلم قبل ذاك، هذا التزم قبل أن يلتزم الآخر، وهكذا. يبقى احنا عارفين دلوقتي إن كيف نوقش مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، إنه لما قال الأفقه، لأن أحكام، لأن القرآن ما يحتاج إليه الإمام من القرآن منضبط، لكن ما يحتاج إليه من الأحكام لا ينضبط، فعشان كده لذلك سنقدم الإيه؟ الأفقه. فنوقش هذا المذهب، هل المراد بالأفقه الأفقه مطلقا أم الأفقه بأحكام الصلاة؟ لابد أن يقال الأفقه بأحكام الصلاة. طيب، الفقه أحكام الصلاة إنما يؤخذ من السنة، والسنة جاءت في المرتبة الثانية، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا بقى مع إيه؟ ظاهر الحديث أقرأهم لكتاب الله أكثرهم قرآنا في حديث عمرو بن سلمة، اللي هو إيه؟ وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، صحيح البخاري. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سالم مولى أبي حذيفة كان يؤم الأكابر من الصحابة لأنه كان أكثرهم قرآنا، في رواية البخاري وكان أكثرهم قرآنا، وفي رواية الطبراني لأنه كان أكثرهم قرآنا. المسألة الثانية، اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، يعني حافظا إيه؟ لما تيسر من القرآن ما تنضبط به الصلاة. فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر. أنهي أثر؟ والأثر مش موجود لك خلاص، احنا عرفناه بقى، اللي هو حديث مين؟ عمرو بن سلمة كان يقدم للإمامة وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين، 6 سنين أو 7 سنين. فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الأثر. حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النفل ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك. وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم، لاختلاف نية الإمام والمأموم. هذا يعني السبب الرئيسي. احنا عارفين حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا استغفر الله، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فبعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله قالوا هذه الأشياء، هذه المذكورة، الأمور المذكورة في الحديث هي الأمور التي لا ينبغي للمأموم أن يختلف عن الإمام فيها، لا ينبغي أن يختلف على الإمام في هذه الأمور المذكورة. وقال بعضهم العبرة بعموم اللفظ، واختلاف نية الإمام، نية المأموم مع الإمام، هذا اختلاف على الإمام. فقال الأولون: طيب ما هو احنا دلوقتي متفقون، نحن مجمعون على أن المتنفل يجوز له أن يأتم، يشرع له أن يأتم بالمفترض، هذه مسألة لا خلاف فيها مع اختلاف نية المأموم عن الإمام، هذه واحدة. والنقطة الثانية ذكرتها سابقا أنه قد ورد حديثان كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الأول رواه البخاري ومسلم عن جابر قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني: هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء، هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء، والذين منعوا من إمامة المتنفل المفترض اعترضوا على إيه؟ على هذا الأمر، بأن قالوا كان معاذ يصلي مع النبي عليه السلام نفلا ثم يأتي قومه فيصلي بهم الفرض، ومنع الآخرون من هذا. هل يظن بمعاذ مع معرفته بقول النبي عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يوم يترك صلاة العشاء الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصليها نفلا، يصليها نفلا ويخالف أمره عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل هذا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه؟ ثم إن رواية الدارقطني وضحت: هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. والحديث الثاني عن جابر أيضا هو متفق عليه أيضا، هذه صورة من صور صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من القوم ركعتين ثم سلم وسلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم وسلم. إذن طبعا ركعتان بطائفة ثم ركعتان بطائفة، لابد أن إحدى الصلاتين كانت نفلا، هيصلي الفريضة مرتين؟ طبعا لا. ليه طبعا لا؟ لما رواه أبو داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. ولا يمكن أن يخالفنا إلى ما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام، فإحدى الصلاتين كانت إيه؟ كانت نفلا. يبقى دول الحديثان احفظهما، أنه يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. نعود بقى إلى قصة الصبي. وراح عندنا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قوم ليس فيه اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على أن عمرو كان إماما وصلى بالقوم إماما. فقال الآخرون اللي هو بحب مين الآخرون بقى؟ الشافعي رحمه الله وابن حزم. قالوا: إزاي الوحي كان هذا في مدة الوحي، والذين قدموه صحابة كلهم. الذين قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كانوا كلهم صحابة، ده في زمان النبوة. ثم لو كان هذا ممتنعا فالزمان زمان وحي. ألا ترى أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث جابر، من حديث جابر وحديث مين تاني؟ خلينا في حديث جابر، هما الصحابيان. قال: كنا نعزله والقرآن ينزل، إلا أن يكون الآخر الثاني يعني أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لكن هو يقينا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. والقرآن ينزل يعني إيه؟ والقرآن ينزل يعني الزمان زمان وحي، زمان نزول الوحي. لو كان هذا خطأ لإيه؟ لرد الله عز وجل هذا الفعل، لخطأ الله عز وجل هذا الفعل. لكن طبعا هذه الإجابة فيها ضعف. ليه فيها ضعف؟ لأن الحديث ورد بسياق أتم في الصحيحين برضو: كنا نعزل والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأمرنا ولم ينهنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله رد الاستدلال بهذا الحديث، قال: لأنه ليس فيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى أن هؤلاء الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا كلهم صحابة، كلهم صحابة. فعلى كل حال ده مذهب أهو. طيب يا جماعة ليه، طيب رد ليه رديته في الأصل؟ أنت بتقول دلوقتي إن ده ليس فيه اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ماذا؟ إيه المانع أصلا من هذا؟ يأتي بقى كلام إيه ابن رشد رحمه الله الذي ذكره: هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم. إحنا بينا لما نقول إن هذا الطفل أو هذا الصبي لا تجب عليه الصلاة، طيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصلاة، أمر الصبيان بالصلاة بغيرها. مش في امرأة رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيح امرأة خثعمية رفعت إليه صبيا صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن طفلها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم لك أجر. طيب وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، يبقى هذه الصلاة مأمور بها. طيب الصبي مرفوع عنه القلم، أي مرفوع عنه قلم التكليف، لما الشرع يأمره يأمر الصبي، والأمر ده هنا للصبي؟ لا، ده الأمر لأولياء الصبي: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى الشرع لما يؤمر الصبي بالصلاة وفي نفس الوقت مرفوع عنه قلم التكليف بدليل ما رواه أبو داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 منها الصبي حتى إيه يبلغ، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ والإيه أو يحتلم يعني، والمجنون حتى يفيق. دول مرفوع عنهم قلم التكليف. يبقى إذن الصلاة في حقه مستحبة. خلي بالك
احنا دلوقتي بنصل الى ايه؟ عمالين نحرر ايه حكم صلاة هذا الصبي؟ مستحبة، لا يمكن الشرع بأمر عبثي، مستحبة صلاة الصبي، مستحبة. المميز الذي يحمل شيئا من القرآن. قالوا طيب، واحنا اخذنا في النقطة السابقة ان إمامة المتنفل للمفترض صحيحة، يبقى هذا المانع أجبنا عنه. قالوا الصبي لا يوصف بأنه عدل، لا يوصف بأنه إيه؟ بأنه عدل. فقال الآخرون ولا يوصف بأنه فاسق، ولا يوصف بأنه عدل، ولا يوصف بأنه فاسق في نفس الوقت. يبقى لماذا تردون إمامته؟ الحاصل أن هذا مذهب ضعيف. إن كان الصبي يحفظ شيئا من القرآن ويجيد الصلاة فعلا تصح إمامته في مذهب الإمام الشافعي وابن حزم في طائفة من أهل العلم، وهذا هو الذي يظهر لي في هذه المسألة. يبقى إذن تجوز إمامة الصبي في الفرض أو النفل، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم. المسألة الثالثة، اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به أو غير مقطوع به. فقالوا إذا كان فسقه مقطوعا به أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، كان مقطوعا بفسقه المصلي يعيد الصلاة أبدا سواء كان في الوقت أو خارج الوقت أو ما إلى ذلك. يعني إن كان صلى خلفه فعليه أن يعيد الصلاة سواء خرج الوقت أو بقي الوقت، وإن كان مظنونا استحبت له الإعادة في الوقت. وهذا الذي اختاره الأبهري تأولا على المذهب. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء غير المتأول. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء، أنا سأقف عند هذا القدر، وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه، مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق، وهو لا يوجد نص من كتاب ولا سنة وليس هناك إجماع، ده هو ذكر الخلاف في الأول، لبقي لنا إيه؟ القياس. القياس متعارض في هذه المسألة. وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، وإلا تكون صلاة الفسق يعني باطلة، وهذا مخالف للإجماع، هذا مخالف للإجماع. فما دامت صلاته صحيحة، نأتي بقى إلى إيه المترتب على هذا، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن من يحتاج المأموم، ولم يكن ما يحتاج المأموم إمامه إلا في صحة صلاته فقط، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم، أجاز إمامة الفاسق. ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق قال إن الفاسق شهادته مردودة، يبقى إمامته مردودة. واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته. نقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.